إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إخوة الإسلام، الحج في اللغة معناه القصد، والعمرة في اللغة معناها الزيارة، وهما في الشرع قصد مكة لأداء المناسك من طواف وسعي وغيرهما. والحج والعمرة واجبتان على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة واحدة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه. والاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق. ويزاد في حق المرأة أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها. ومتى تحققت الاستطاعة وجبت المبادرة بالحج في نفس العام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. وعلى من عزم على الحج أن يتزود، لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال بعض السلف: كان رجال من الأعراب يسافرون للحج بغير زاد ويقولون: نتوكل على الله. فقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فينبغي على كل حاج إذا سافر أن يتزود من المال ما يكفيه لذهابه وإيابه، وإن كان قد وسع الله عليه أخذ من المال أكثر من حاجته، لعله يتصدق على فقير أو يقرض محتاجا وملهوفا. ويجب على الحاج إذا تزود أن يكون زاده حلالا طيبا، وإلا لم يقبل حجه، كما قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كما يجب على الحاج إذا عزم على الحج أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه، وإن كانت عنده مظالم للناس ردها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويستحب له أن يرافق أهل الخير والصلاح، ولا سيما أهل العلم، ويجب عليه أن يتعلم كيف يحج قبل أن يسافر للحج، كما يجب عليه أن يجرد نيته لله تبارك وتعالى حتى تكون حجة وعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فإن الله تعالى قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وللحج مواقيت زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية فقد قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وأما العمرة فهي جائزة في أيام السنة كلها، إلا أنها في رمضان أفضل من غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجة في رمضان أو عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أما المواقيت المكانية فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. فهذه مواقيت مكانية خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد مكة للحج والعمرة. الإحرام قبل هذه المواقيت مكروه، وتجاوز المواقيت بدون إحرام حرام. فمن قصد مكة للحج والعمرة يجب عليه الإحرام في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاوزها غير محرم أثم بذلك، ولا يبرأ من الإثم إلا أن يعود إلى ميقاته فيحرم منه ثم يتم نسكه. فإن جاوز الميقات غير محرم ولم يعد وأحرم بعد ذلك وأتم نسكه فنسكه صحيح، إلا أنه أثم بترك الإحرام من الميقات. والمناسك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. أما الإفراد فهو أن يهل بالحج وحده لبيك اللهم بحجه، وهذا يظل محرما حتى يفرغ من المناسك كلها. وأما القران فهو مستحب لمن ساق الهدي من غير الحرم، من قبل الحرم ساق الهدي من الحل، فمن ساق الهدي معه من خارج الحرم استحب له أن يحج قارنا، والقارن كالمفرد يدخل مكة ويظل محرما حتى يفرغ من المناسك. والتمتع أن يهل بالعمرة فيؤديها ثم يتحلل ويبقى في مكة حلالا حتى يوم التروية فيحرم بالحج. وعلى القارن والمتمتع هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن خطأ الحجاج أنهم يفردون الحج هربا من الهدي، يحج مفردا. لماذا؟ حتى لا يدفع ثمن الهدي الذي يجب عليه بالتمتع، ومع ذلك تراه يشتري الهدايا بالأموال الطائلة للناس. فعلى من بخلت أيها الحاج، إن الله يقول: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أنت جدت على الناس بالهدايا وحرمت نفسك ما أوجب الله عليك من الهدي، فهذا خطأ ينبغي للحجاج أن يتنبهوا إليه. فإذا وصل الحاج إلى الميقات الذي وقت له فإنه يستحب له قبل الإحرام أن يغتسل، والغسل للإحرام سنة لكل حاج رجالا ونساء، حتى الحائض من النساء يستحب لها أن تغتسل الإحرام. ومن خطأ الحجاج أيضا أن بعض النساء يسافرن وهن حيض أو تأتيها الدورة قبل الميقات فتتجاوز الميقات بغير إحرام لأنها حائض، هذا خطأ. الحيض لا يمنع المرأة من شيء إلا الطواف بالبيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا وصل الحاج إلى الميقات استحب له أن يغتسل رجلا كان أو امرأة ولو كانت حائضة. ويستحب للرجل إذا اغتسل أن يتطيب في بدنه وأن يحذر من أن يصيب الطيب ملابس الإحرام. أما التطيب للمرأة في هذا الوقت فلا يشرع، لأنه لا يشرع للمرأة أن تتطيب بطيب توجد رائحته خارج البيت. ويستحب للرجل أن يحرم في الثوبين الأبيضين الإزار والرداء. فإذا اغتسل وتطيب وتجرد الرجل من ثيابه ولبس الإزار والرداء، أما المرأة فإنها تحرم في جلبابها، فإنه يقول: لبيك اللهم بعمرة، ثم يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج، والثج إراقة دماء الهدايا والأضاحي، والعج رفع الصوت بالتلبية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر وشجر ومبر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. وإذا ترك التلبية انشغل بغيرها من الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن وغير ذلك، يلتزم ذلك حتى يصل مكة. فإذا أراد دخول المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول كعادته عند دخول أي مسجد، وقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا نزل صحن الكعبة ورأى البيت استحب له أن يرفع يديه ويدعو بما شاء، وإن قال في الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فلا بأس. ثم عليه حين يصل صحن الكعبة أن يطبع، وللطباع أن يأخذ طرف ردائه الأيمن فيدخله تحت إبطه ويرمي به فوق كتفه اليسرى، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا والأيسر مغطى بالطرفين. ثم يبدأ في الطواف، والطواف يبدأ من الحجر وينتهي به، فالشوط من الحجر إلى الحجر. ومن السنة استلام الحجر باليمين وتقبيله، ولكن في زحام الحج هذا غير متيسر، فننصح الحجاج جميعا ولا سيما النساء بعدم الحرص على الوصول إلى الحجر لما يترتب على ذلك من الأذى. فاستقبل الحجر وقل: بسم الله والله أكبر، ثم ابدأ في الطواف جاعلا الكعبة عن يسارك. ويستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول، فإذا فرغت من الثلاثة مشيت المشي الطبيعية الأربعة الباقيان. ماذا تقول في طوافك؟ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ولا دعاء مخصوص إلا بين الركنين اليمانيين، أثر عنه عليه الصلاة والسلام قال أنه دعا بالدعوة المذكورة في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فادعو بما شئت، اقرأ القرآن، استغفر، سبح، احمد، هلل، كبر، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغت من السبعة الأشواط غط كتفك، انتهى للطباع، ثم صل ركعتي الطواف ومن السنة صلاتهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام لقول تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن أيضا في موسم الحج ننصح الجميع بالابتعاد عن هذا المكان لشدة الزحام، فصل ركعتي السنة سنة الطواف حسب ما تيسر لك. ومن السنة القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم اشرب من زمزم واغسل رأسك وتضلع من ماء زمزم فهو خير ماء على وجه الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له. فإذا شربت زمزم وأردت الصعود إلى الصفا فاستقبل الحجر، استلم الحجر الأسود بسم الله والله أكبر ثم اصعد إلى الصفا، فحين تشعر بالصعود اقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم قل أبدأ بما بدأ الله به. وأنت صاعد إلى الصفا تكون مستدبر القبلة، فإذا صعدت فاستدر واستقبل الكعبة وارفع يديك وكبر وهلل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده وصدق ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وادع بما تشاء دعاء طويلا ثم كرر التكبير والتهليل والدعاء ثلاثا، ثم انزل من الصفا قاصدا المروة، امشي على طبيعتك، فإذا رأيت العلم الأخضر عن يمينك فاسعى إلى العلم الأخضر الثاني سعيا شديدا، ثم امشي المشي الطبيعي حتى تصل المروة، فإذا صعدت المروة استقبل الكعبة وكبر وهلل وادع ثلاثا كما فعلت على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط ثاني، فسبعة أشواط أن تذهب وترجع ثلاث مرات، والسابع من الصفا إلى المروة، وبذلك تنتهي العمرة. فإذا أردت التحلل فإنك تقصر شعرك حتى تستطيع أن تحلقه في الحج بعد ذلك، والتقصير يعم الشعر كله بالمقص أو الماكينة. أما ما يفعله بعض الحجاج عند المروة في الشوط السابع بأخذ شعرتين من هذا الجانب وشعرتين من هذا الجانب، فهذا أمر غريب جدا لا يمت إلى الشرع ولا إلى اللغة بشيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في التحلل يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال يرحم الله المحلقين، وقال في الثالثة أو في الرابعة والمقصرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا أدى الحاج المتمتع العمرة، وهذه صفة العمرة لمن سافر إليها في أي وقت من السنة، هذه صفة العمرة. أما الحاج المتمتع الذي دخل مكة فأدى العمرة على النحو الذي ذكرنا، فإنه يبقى في مكة حلالا، لا يحرم عليه أي شيء من محظورات الإحرام إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان صبح يوم التروية فيحرم الحاج من مكانه الذي هو فيه، لا يخرج من مكانه لا إلى التنعيم ولا إلى غيره. الحاج المتمتع يوم الثامن من ذي الحجة يحرم من منزله الذي نزل فيه، فيغتسل
ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء، فإذا ركب السيارة متوجها إلى منى نوى ولبى وهو في السيارة: لبيك اللهم بحجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يقطع الحاج التلبية من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد صباحا، فيتوجه يوم الثامن إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، فلا جمع في منى، إنما يصلي قصرا فقط، ويبيت بها ليلة التاسع، ويصلي الفجر بمنى يوم التاسع، ثم يتوجه إلى عرفات، كل ذلك إما ملب أو مهلل ومكبر. فإذا انتهى إلى عرفات فننصح جميع الحجاج بالابتعاد عن السير في الشطرقات والتعرض لحرارة الشمس وغير ذلك، والحرص على صعود جبل الرحمة والوصول إلى الصخرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا انتهيت إلى عرفات ابحث عن مكانك، عن مخيمك، وانزل فيه. فإذا أذن للظهر تصلون الظهر جماعة ركعتين وتجمعون العصر معه، ففي عرفة يجمع الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم تتفرغ لذكر الله والدعاء. وأقول لك إن هذه الساعات من الظهر حتى المغرب يوم عرفة أغلى أوقات العمر، فاقضها في ذكر الله تعالى ودعائه وسؤال ما شئت من خير الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس يوم عرفة، فتنزل من عرفات بدون صلاة المغرب قاصدا المزدلفة. فإذا انتهيت إليها تصلي المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وتوتر. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي نافلة في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، وتبيت ليلة العاشر في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فتعجل بصلاة الفجر، ثم تكثر من ذكر الله حيثما كنت في المشعر الحرام. المشعر الحرام هو حيثما نزلت في المزدلفة، وقبل أن تشرق الشمس تخرج من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة والنحر والحلق، ثم التحلل والنزول إلى مكة للطواف والسعي. وهذه أعمال يوم العيد الخمسة: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والتحلل والنزول إلى مكة للطواف والسعي. هذه الخمسة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عنها قال: افعل ولا حرج، تقدم وتؤخر فيها فلا حرج، فمن شاء أن ينزل إلى مكة صبيحة يوم العيد لا حرج، ومن شاء أن ينزل إلى منى فلا حرج. فمن نزل إلى منى رمى وحلق والنحر كما تعلمون نوكل الشركات الموكلة من المملكة، وهذا خير وأريح لك، فترمي وتحلق، وإذا كانت معك ملابس نظيفة تلبسها وتترك الإزار والرداء وهذا التحلل الأول، ثم تنزل إلى مكة فتطوف سبعا كما شرحنا، وتسعى سبعا أيضا كما شرحنا، وبذلك ينتهي الحج. ومن نزل إلى مكة صبيحة يوم العيد ولم يرمي فإنه ينزل محرما، فيطوف ويسعى ويتحلل، يحلق ويلبس ملابسه، وآخر النهار يعود إلى منى ويرمي ولو مساء. ثم إذا أمسى الجميع رجعوا إلى منى فباتوا بها ليلة الحادي عشر، ورمي الجمرات أيام منى بعد الزوال لا قبله، بعد الزوال ويمتد إلى المساء، يرمي الجمرات الثلاث الصغرى بسبع حصيات، يكبر رافعا يديه مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتجه نحو الوسطى ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الوسطى ويرميها: الله أكبر الله أكبر، ثم ينحرف ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها، ويرجع إلى مخيمه فيبيت ليلة الثاني عشر، وبعد الزوال يرمي كما رمى في اليوم الحادي عشر. وفي ذلك اليوم يوم الثاني عشر يأتي قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا شئت أن تنزل من منى يوم الثاني عشر بعد الرمي فلا جناح عليك، ومن تأخر رمى يوم الثالث عشر كما رمى اليومين من قبله. ثم ينزل الجميع إلى مكة فيقيمون ما قدر الله، فإذا عزموا على الخروج من مكة فلا يخرج الحاج حتى يطوف بالبيت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم، هذا طواف الوداع، فهو واجب لا يسقط إلا عن الحائض. فإذا أدت المرأة مناسكها وفرغت منها بفضل الله وحاضت قبل أن تخرج مكة تخرج ولا وداع عليها، وبذلك ينتهي الحج. أما زيارة المدينة فلا علاقة لها بالحج أبدا، وإنما هي فرصة أن يتواجد الإنسان في تلك البلاد فيقصد المدينة للصلاة في المسجد النبوي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. فالمدينة تقصد للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وليس هناك في المدينة مزارات مشروعة إلا المسجد النبوي ومسجد قباء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وأما القبور فيشرع زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والبقيع وشهداء أحد، لأنها قبور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إشارة إلى محظورات الإحرام، وهي لبس المخيط. والمخيط ليس كل شيء فيه خيط كما يعتقد العامة، وإنما المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن. الجوانتي مخيط، والشراب مخيط، والتقية مخيط، حتى الخوذة، الخوذة وهي من نحاس أو حديد مخيط. فليس المخيط كل ما فيه خيط، وإنما ما فصل على قدر عضو من البدن. لبس المخيط والطيب والجماع ودواعيه والفسوق يشمل العصيان كله. ومن خطأ الحجاج أنهم يتركون ما هو حلال في أصله لعارض الإحرام ثم يقعون في المحرم لذاته، فترى الحاج محرم في ثوبين أبيضين ويدخن، وترى الحاج يطوب بالبيت وهو حامل كاميرا التصوير، الكاميرا مرفوعة في يديه من أول الطواف إلى آخره، وترى الحاج يغازل النساء ويمزح مع النساء ويذكر ما يكون بين الرجال والنساء ومحرم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فعل ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أسأل الله تعالى أن ييسر الحجاج أمرهم، وأن يشركنا معهم في فضله ومغفرته ورحمته، وأن يجعل موسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.